بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها، ثم بخير ختمت. هذان البيتان ختم بهما المصنف منظومته بختم حسن. ومن بديع قوله أنه شرع في منظومته بقوله أبدأ، وأنهاها بقوله ختمت، وهذا من بديع قوله ومن براعته. وقوله وقد أتت أي المنظومة أو أقسام الحديث التي قد أخبرناك في بدء نظمي ببيانها وحدها، كالجوهر. الجوهر كل حجر ينتفع به بشيء منه، قالوا كاللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك يسمى جوهرا، ومادته جهرة. والجواهر جمع، وهذه تذكر على سبيل أنها نفيسة، يقولون جواهر كريمة، هذه أشياء نفيسة، اللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك. وقوله المكنون من الكن وهو الستر، فمعناه كالجوهر المكنون أي الجوهر المستور المصان. والشيء إذا كان نفيسا فإنه يصان ويكن حفاظا عليه، وإذا كان مهملا ترك ولا يلتفت إليه الناس. فلو كان الذهب يجده الإنسان وهو يمشي، يعني بعد كل خطوات يحصل ذهب، هل ستجدون للذهب يعني قيمة؟ يكون هو الحجر سواء ما سيكون له. فلهذا هذه الأشياء تكون قليلة، وما توجد إلا في أماكن يعني نادرة أو قليلة، وإذا وجدت فإنها تحفظ وتصان، ما تبقى يعني لمن أراد أن يأخذ أخذ. ولهذا في آخر الزمان يكثر المال حتى لا يجد الرجل من يأخذ هذا المال لكثرته، لا يجد أحدا يقبل منه، يعطيه صدقة ما يقبل، كلهم أغنياء كلهم أغنياء. سميتها أي هذه المنظومة بهذا الاسم، منظومة البيقوني. منظومة الشيء المنظوم، النظم مأخوذ من الجمع والتنسيق، والمنظوم من إدخال اللؤلؤ في السلك، يقال نظمت اللؤلؤ إذا أدخلته في السلك، وهكذا الخرز، فصار منظوما. وهكذا في الشعر يقول نظمه، أي نظم الشعر، في الشعر كذلك يقال هذا نظمه، وهي منظومة لأنها كانت عن جمع وتنسيق بطريقة معينة معروفة عند آلهة. وقوله البيقوني بتخفيف ياء النسبة، يا البيقوني، فهنا بالتخفيف البيقوني. ماذا تقول هذا؟ أو هذا المؤلف بيقوني، بيقوني، هذه الياء النسبة. حضرمي، يماني، هذه ياء النسبة، فصار التخفيف فيها للوزن البيقوني، لأنه إذا أتى بها مشددة اختل الوزن. المكنوني البيقوني اختل الوزن، وهي نسبة إلى بيقون. وبيقون ذكر بعضهم أنها تابعة، أنها قرية من إقليم أذربيجان، من إقليم أذربيجان بقرب الأكراد، ما يتعلق باسم هذا المصنف فقد تقدم في أول الدرس. وقوله فوق الثلاثين بأربع أتت، ما هو هذا الذي فوق الثلاثين بأربع أتت؟ قال أبياتها، أبياتها أتت يعني بأربع وثلاثين، أبيات هذه المنظومة. وأبياتها جمع بيت، والبيت كلام موزون بأجزاء التفاعيل المشهورة عند العروضيين، وطرفه الأول يقال صدر، الطرف الثاني يقال عجز، ويقال في أبيات. نعم، وقد سمى أيضا المنظومة بأرجوزة من الرجز. وجاء في بعض النسخ أقسامها، لكن الأول أقرب، لأنه الآن يبين هذه المنظومة، يبين وصفها وحالها وجمالها، فلا يعني الأقسام. أقسام ماذا؟ يعني أقسام الحديث. ومن تأمل في البيقونية في هذا النظم يجد أنه لم يذكر سوى 32 قسما، فقالوا المدلس على قسمين والمقلوب على قسمين، فتمت بذلك 34 قسما. لكنه في المدلس قال وما أتى مدلسا نوعان، جعلهما نوعين، وفي المقلوب قال قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه، وهذا مصير إلى أنها 33 بيتا أو 33 قسما، لأنه ذكر في المدلس أنهما إلى إيش؟ نوعين، ما قال إلى قسمين، ولو كان يريد ذلك لقال وما أتى مدلسا قسمان، لأنه يصلح وزنا ومعنى. فلما قال نوعان دل على أنه جعل المدلس قسما واحدا بنوعين. نعم، فالأقرب أنه أبياتها فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها. ويحتمل أن يكون المصنف له نسختان، فإن الشخص إذا نظم شيئا فإنه من وقت إلى وقت قد يحذف وقد يزيد وقد يغير ويبدل، وهذا أمر ملموس إذا كان الشخص في كتاباته يغير، ربما يجعل بين التغيير والأصل يجعل بين 20 سنة 30 سنة. طيب هو كتب وهذا الكتاب انتشر، بعد 20-30 سنة وهو لا يزال ينظر في الكتاب غير بعض الأشياء فزاد فيها وأنقص. ومن هنا ترى الاختلافات في الروايات قد يكون مرجعها إلى ذلك، وهكذا أيضا في الشعر. فلا يمنع أن يكتب الناظم شعرا وينشره ثم بعد زمن يغير فيه، لا مانع من ذلك، هذا محتمل، هذا محتمل. لكن أبياتها يعني أولى والله أعلم، لأن ذكر الأقسام فيه نظر أنها 34، وهذا فوق 30 بـ40 أتت أبيات هذه الأبيات، فأنت أنت إذا عددتها وجدتها كم؟ 34. وأما الأقسام على احتمال، فذكر الأبيات أقوى وذكر الأقسام محتمل، ومحتمل أن يكون قال أولا أقسامها ثم غير إلى قال أبياتها أو العكس من ذلك. لكن في نظري لو كان التغيير من لقال وما أتى مدلسا قسماني، وبذلك يزول الإشكال ولا حرج في ذلك. وذكر عدد الأبيات هذا مما يعين على حفظها وضبطها، والأمن من سقوط شيء منها، أو إن سقط عرفته. فوق 30 بـ40 أتت أبياتها، معناها فيها 34 بيتا، فإذا عددتها وجدتها 30 بيتا معناها أنها فيها نقصا، كأن يقول مثلا أكلت في أرضه أو نحو ذلك، فيعرف السقط من هنا بهذا العدد. وقوله ثم جاء في بعض النسخ تمت، والأولى ثم، لأن تمت فيها نوع تكرار، تمت ختمت فيها نوع تكرار، فالأولى ثم بخير ختمت. وهذا فيه الإشارة إلى حسن الختام، فابتدأها بقول أبدأ وختمها بقوله ختمت، إشارة إلى البدء وإشارة إلى ختمها. وهذا أيضا تضبط به الأبيات أبدأ. طيب بهذا نكون لله الحمد قد انتهينا من التعليق على هذه المنظومة الطيبة في مصطلح الحديث، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.